قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المطبب بهما حكمها إلا أن تكون الطبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدفق فهو نجس، وكذلك عظامها. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
أولا، مسألة بقي من المسألة السابقة في قوله: وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. وحد اليسير لأنه قال يعفى عن اليسير في النجاسة، يعفى عن اليسير في النجاسة. والسبب في العفو أصلا عن اليسير لأنه لا يمكن التحرز منه. السبب في العفو عن اليسير في النجاسات لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأن هذه الشريعة لا يمكن فيها المشقة البليغة على الناس. ولا شك أن تطاير بعض الأشياء وكذلك خروج بعض الأمور التي قد لا يستطيع الإنسان التنبه لها، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإنسان متحرزا منها، ولكن إذا استطاع فيما يرى فهذا متعبد به ويجب عليه إزالته ولو كان يسيرا. إذا رأى الشيء اليسير من بول أو نجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقعة فإنه يلزمه شرعا ودينا ويكون من العبادة لله عز وجل أن يزيل هذه البقعة النجسة ولو كانت يسيرة. لكن اليسير المعفو عنه هو الذي يعني في غالب الظن أنه لا يعلمه الإنسان، أو مما يعني لا يكون في غالب الحال معلوما له. أما إذا علم يقينا عن وجود نجاسة ولو كانت يسيرة فإن الأولى أن يتطهر منها وأن يتنزه عنها، لأن هذا هو يعني مفهوم قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. ولكن اليسير الذي قد يمر على الإنسان وقد يعني يتساقط ويتطاير على الثياب أو يتطاير على البدن، أو قد يكون شيئا يسيرا مما يبقى في الثياب وهو، فهذا من المعفو عنه. قالوا في تعريف هذا اليسير: ما لا يفحش في كل نفس بحسبها. ما لا يفحش في كل نفس بحسبها، يعني بمعنى أنه ما حس الإنسان في نفسه أن هذا يعتبر فاحشا فهو فاحش، وما عد يسيرا فهو يسير في نفس الإنسان. ولهذا ما حاك في نفس الإنسان فهو ما يتردد في نفسه ويحيك بنفسه، فهذا هو يعتبر من الإثم. أما ما كان مما يعتبر يسيرا وسهلا ولا يفحش في النفس ولا يحيك في النفس منه شيء، فهذا يعتبر حد اليسير. لأن تحديد اليسير كما ذكرت لكم تحديده بما يقارب مثلا الدرهم أو الدرهمين أو ما أشبه ذلك لا دليل عليه. قوله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. أما المني فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى طهارته، واحتج على هذا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها في عموم أحاديثها قالت: كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي. وكذلك هو مما تعم به البلوى، لأن الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في الثوب الذي يجنب فيه، ينام في الثوب الذي يجنب فيه ثم يصلي فيه، فهذا فيه دلالة على أنه لا يسلم من البلل غالبا، لا يسلم من البلل غالبا. ولكن التوقي فيه وطهارته من الثوب هو الأولى، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أحكه من ثوب رسول الله، وفي حديث آخر: أغسله. فقال أهل العلم: إذا كان يابسا وحك ذهب أثره، وإذا كان رطبا فكانت تغسله، تسلته بإذخرة ثم تغسله بالماء. فهذا فيه دلالة على أنه لا بد من يعني التنقي منه والتطهير منه، لأن أقل ما يقال فيه إنه خرج من مخرج يعتبر فيه نجاسة، هذا المخرج يعتبر فيه نجاسة. ولهذا قالوا في الرياض أو في يعني الأشياء المادة المواد الصلبة يبلعها الإنسان وتخرج إذا كان معها أثر ومعها بلل فإنها تنقض الطهارة، تنقض الطهارة، لأن هذا البلل هو يعتبر من مخرج النجس، يعتبر من مخرج نجس. فقالوا على هذا يكون خرج بشيء فيه نجاسة، أما إذا خرج وهو نظيف ليس عليه أثر النجاسة فالصحيح أنه ليس بناقض. بول ما يؤكل لحمه طاهر، أيضا هذه من المسائل التي وقع فيها بين أهل العلم خلاف، ولكن أصح أقوال أهل العلم فيها والذي ينصره الدليل أن بول ما يؤكل لحمه يعتبر طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكذلك جعل ذلك شفاء أن يستشفوا بذلك، لأنهم استوخموا المدينة، استوخموا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم قطيعا من الإبل وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا ولا أن يستشفوا أيضا، لأنه ما جعل الله عز وجل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. وكذلك قال: صلوا في مرابض الغنم، وصلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرابض الغنم، فدل هذا على طهارة هذه، على طهارة بول ما يؤكل لحمه، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. قوله: الآنية، الآنية جمع إناء، الأواني جمع إناء، تجمع على أوان، الآن تجمع على أوان وآنية، وأصل أوان أآن همزتين، فكانوا يكرهون اجتماع الهمزتين فقلبت الثانية منهما واوا تخفيفا فصارت أواني. والآنية في اللغة وفي الاصطلاح هي الأوعية، الأواني هي الأوعية. وهذا الباب يعقده أهل العلم للحديث عن الأواني المستعملة، وعن أيضا بعض الأشياء التي تكون يعني لها صلة في الحكم، يكون لها صلة في الحكم، ومن ذلك جلود الميتة، لأنها تعتبر أواعي أيضا يوضع فيها الماء، ويوضع في الجلود أيضا الأشياء اليابسة وغيرها. وكذلك بالنسبة للثياب، فيتحدثون عن ثياب الكفار، ويتحدثون أيضا عن الثياب النجسة التي يراد استعمالها، فمن هنا يلحقون بعض الأحكام من باب التبع. والسبب في أنه عقد هذا الباب بعد المياه، قالوا: لأن الأواني المياه لا بد لها من آنية، لا بد لها من آنية ومن أوعية، وسمي الوعاء بذلك لأنه يوعي ما فيه، يعني يحفظ ما فيه سواء كان رطبا أو كان يابسا. طيب، قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. بدأ بحكم بعض الأواني المحرمة، وذكر على رأس ذلك استعمال أواني الذهب والفضة. وأهل العلم يتحدثون في هذا الباب عن أواني الذهب والفضة، وعن كل ما يمكن أن يكون استعمالا. الحديث في هذه المسألة عن آنية الذهب والفضة، وعما يكون وعما يمكن أن يكون مستعملا استعمالا آخر غير ما يكون آنية، كالأقلام والمحابر وكذلك المكاحل التي تستعمل يعني وكذلك المرود الذي يستعمل في العين وما أشبه ذلك. وقعدوا لهذا قاعدة أذكرها بعد ذكر هذا الحكم، فقال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أكل أو شرب أو غير ذلك، أو غير ذلك يعني من الأكل والشرب الاستعمالات الأخرى كالمزهريات مثلا وكالأواني التي توضع للزينة والتجميل وكالأقلام والساعات وما أشبه ذلك. ليش؟ قالوا لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه القاعدة، هذه القاعدة التي قعدها أهل العلم في هذا الباب، يقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الاتخاذ أعم من الاستعمال، الاتخاذ أعم من الاستعمال، لأن الاستعمال هنا يعتبر في الأشياء التي فيها أكل أو شرب أو مثلا طهارة بالماء أو ما أشبه ذلك، ولكن بالنسبة للاتخاذ قد يأخذها ويجعلها مزهرية مثلا أو يجعلها ثريا أو ما أشبه ذلك أو غيره. وأما بالنسبة للأصل في هذا فما ذكر من الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، ولا تأكلوا في صحافهما أو في صحافها كلها، يعني صحيح القراءة. فنهى عن الأكل أو الشرب، قالوا والنهي عام يشمل الذكر ويشمل الأنثى على الصحيح، لأن الأصل في الشيء إذا ورد فيه النهي أن يبقى على عمومه، أن يبقى على عمومه حتى يرد مخصص. ما هو المخصص الذي ورد؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص للنساء من الذهب والفضة التحلي بهما، التحلي بهما، وكذلك كونها نقودا وعملة يسري التعامل بها في ذلك الزمن وفي أزمان أخرى. وأما ما عدا ذلك فيبقى على أصل التحريم، يبقى على أصل التحريم. ثم أيضا ورد في الحديث الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم، كلا القراءتين صحيحة. قال أهل العلم وهذا يعتبر بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، سواء كانت هذه الأواني على شكل ما يؤكل فيه أو يشرب منه أو ما يستعمل أيضا في يعني أدوات الصحة، الأدوات الصحية أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يعتبر حرام لا يجوز بحال من الأحوال. والنهي عام وإنما يخص منه ما ذكرنا في مسألة الحلي لحاجة النساء إلى التزين، لحاجة النساء إلى التزين، وما عدا ذلك فيبقى على أصل الحرمة، ما عداه يبقى على أصل الحرمة ولا يجوز بحال من الأحوال. والسبب في هذا والله أعلم ذكر أهل العلم لهذا علتين حتى يتبين أو ينبني عليها الكلام في مسألة الاستعمالات الأخرى، وكذلك ما نذكره مما يلحق به في الحكم. أولا ما ذكروه من العلة، قالوا إن العلة في هذا والله أعلم أنها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، هذه علة يذكرها أهل العلم. السرف على معنى أن الذهب والفضة في الأصل هي العملة، هي عملة المسلمين في الأصل وعملة أكثر الناس وأكثر الأشياء تقدر بالذهب والفضة، فلهذا جعلوها يعني جوهرين ثمينين منذ خلق الله عز وجل هذه الأرض وأودع فيها هذين الجوهرين، جعل لها قيمة إلى قيام الساعة، ولا يزال الأمر على ذلك مهما يعني اخترع الآن ومهما اكتشفوا من المواد الأخرى الغالية الثمن كاليورانيوم مثلا وغيرها، إلا أن الذهب والفضة لهما ميزتان وخاصيتان معروفتان، وعلى أساسها تقدر دائما قيمة أو ما يكون مع الإنسان من الاحتياط في النقد، فهذا يدل دلالة واضحة على مكانتهما، فيكون استعمالها في أواني الذهب والفضة من هذا الباب. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فذهب إلى معنى عظيم، وهو أنه يقول استعمالها يعتبر فيه يعني تضعيف الهيبة في القلب، تضعف هيبة الله عز وجل وعبوديته في قلب المستعمل للذهب والفضة. والسبب في هذا أن السلف يهابون خوف مخالفة النصوص، فالنص يقول لا تأكلوا في صحة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاتها، فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار هم الذين يستعملونها، ولكم في الآخرة يعني أواني الجنة. يقصد بهذا أواني الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يجعلها أواني الجنة التي تكون لهم في الآخرة هي من الذهب ومن الفضة. وكذلك ما ورد في وصف بعض بيوت الجنة أن لبنة من ذهب ولبنة من فضة من كرم الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا ينبغي للإنسان الذي يحب وأن تشد نفسه إلى الجنة وإلى ما عند الله عز وجل إلا أن يكون مؤتمرا بما أمر الله عز وجل حتى يتخفف من هذه الدنيا، فإن الذهب والفضة مما يشد الإنسان إلى الأرض، مما يشده إلى الأرض، فينبغي بل يجب عليه أن ينتهي عما كان محرما. فلا شك أن الأكل أو الشرب يعتبر محرم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب بالنسبة للاتخاذ، الاتخاذ جمهور أهل العلم ما عدا قول للشافعي رحمه الله تعالى، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن الاتخاذ له حكم الاستعمال، فما حرم اتخاذه حرم استعماله، وما حرم أيضا استعماله حرم اتخاذه وبقاؤه عند الإنسان. فالإنسان إذا كان عنده شيء من النجاسات ولا يجوز له استعماله وغير مباحة فيجب عليه أن يتخلص منها. ولهذا لما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الخمر قد حرمت أراقها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مشت في السكك، ولم ينظروا إلى تحليلها، ولم ينظروا إلى بيعها والاستفادة من ثمنها. هذا دليل على أن النجاسة، أن الخمر تعتبر عين النجسة لا يجوز إمساكها، لا يجوز إمساكها، فكذلك لا يصح الحيلة في الوصول إلى قيمتها. فكذلك بالنسبة إذا حرم استعمال آنية الذهب والفضة فكذلك يحرم الاتخاذ، فلا يجوز أن يتخذ منها قلم، ولا يتخذ منها ساعة، ولا يتخذ منها مزهرية، ولا يتخذ منها شيء آخر. ولا يقال إن الأمر أو النهي ورد في خصوص الأكل والشرب، ليش؟ لأن الأكل والشرب هي أكثر استعمالات الإنسان، والشارع نص على ذلك. الشارع نص على الأكل والشرب لأنه أكثر استعمالات الإنسان، أن يأكل في الآنية أو يشرب. لماذا يشتري الإنسان الأواني؟ إنما هي للأكل أو للشرب أو للاستعمال فقط. أما شراء الأشياء ووضعها في التحف وغيرها فهذه ليست من عادة أكثر الناس، هذه ليست من عادة أكثر الناس، وإنما هي من عادة القلة، والقلة لا حكم لهم. ولهذا فإن من اتخذ شيئا من أواني من الذهب والفضة فيجب عليه أن يبادر إلى بيعه، أو إلى أن يضع يعني يبيعه إلى التجار الذين يذيبونه ويستعملونه فيما يباح من الحلي. قال طيب هناك مسألة، مسائل تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة يعني ما يكون فيه من الذهب والفضة. فقال المموه بالذهب والفضة يعتبر من الذهب والفضة، وحكمه حكم، لأن العلة موجودة التي هي على أقل تقدير كسر قلوب الفقراء والإضرار بالاقتصاد، هذا موجود. وكذلك المطلي بالذهب والفضة، والذي يوضع له ورق، يؤخذ ورق من الذهب والفضة ثم يلصق عليه، هذا يعتبر حكمه حكم أيضا أواني الذهب والفضة. إذن المطلي والمموه بالذهب والفضة، وكذلك المنقوش الذي ينقش فيه نقوش ثم يوضع ويسمى بالمطعم، يسمى بالمطعم، فالمطعم أيضا بالذهب والفضة يعتبر محرم لا يجوز. وكذلك المكفت، والمقصود بالمكفت هو الذي يوضع له مجرى مثل مجرى الإبريق ثم يوضع الذهب أو الفضة في مجراه فهو غير جائز، وإنما استثنوا من ذلك كله إذا انشعب الإناء، إذا انشعب الإناء كانت أواني المسلمين كما تعلمون من كانت من الخشب، وربما تكون أحيانا من الخزف، ولكن غالبا ما يصلح السد بالشعب إذا كان خشبا. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح فانشعب، فسلسله أنس رضي الله تعالى عنه بسلسلة من فضة، فقال أهل العلم إذا كان الإناء محتاجا إلى سلسلة من الفضة فقط، سلسلة يعني بمعنى سد الكسر، سد الخرم الموجود، لأنه يذاب ثم يقطر فيه فيسد هذا يسد هذا الشعب، وكذلك إذا كان من فضة فلا يكون من ذهب ولا يجوز، وإذا كان هذا العمل لحاجة، إذا كان أمكن أن يعمل له سد من غير الذهب الفضة فإنه لا يجوز استعماله أيضا. فسلسل أنس رضي الله تعالى عنه للحاجة إلى ذلك سلسل. وكذلك قالوا من الورع إذا سلسل بهذه الفضة ألا يباشر فمه، ألا يباشر فمه الفضة إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن يشرب من الإناء، هذا الإناء الذي فيه شعب ووضع فيه الفضة سلسلة بهذه الفضة وكان محتاجا إلى ذلك، فإن من الورع، وكانت يسيرة أيضا، يعني من شروطهم أن يكون من فضة وأن يكون يسيرة وأن تكون لحاجة، فإن كانت من غير الفضة أي من الذهب لا تجوز، أما إذا كانت من المعادن الأخرى تجوز، ولو كانت أغلى من الذهب، لو كانت أغلى من الذهب تجوز. ليش؟ لأنه سيأتي معكم بيان أن هذه الأشياء الثمينة، الجواهر الثمينة، يعني مثل الزمرد ومثل البلاتين وكذلك يعني بعض الأشياء الثمينة التي حدثت في وقت الألماس مثلا، هذه أشياء لا يعلمها إلا خواص الناس، فالعلة التي يكسر قلوب الفقراء غير موجودة فيها، غير موجودة فيها، فلهذا خصوا الذهب والفضة. قالوا إذا كانت الضبة التي توضع في الإناء من فضة وكانت يسيرة ولحاجة، لا بد من إضافة هذه، لا بد من إضافة هذه لحاجة، وقالوا من فضة فقط، أما إذا كانت يعني من فضة يقصدون بها إيه؟ احتراز عن الذهب، من فضة احتراز عن الذهب، وليس المقصود كونها من فضة أنها لا تصح من غير الفضة والذهب، لا، لو كانت من معدن آخر من النحاس أو غيرها من المعادن الأخرى ووضعت هذا يصح، لأن إناء النحاس، إناء النحاس مستقل يجوز استعماله، وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ثور يعني من نحاس، مفهوم هذا؟ ثم ذكروا هذه الأشياء قالوا تعتبر يعني إلحاقا لها، إلحاقا يعني المموه والمطلي وكذلك المكفت، وكذلك بالنسبة للمطعم هذه إلحاقا لها بآنية الذهب والفضة، لأن العلة موجودة فيها، العلة موجودة فيها، ولهذا القاعدة الأصولية تقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وحكما وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة انعدم الحكم.
ويجوز استعمال، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
لو قلت واتخاذها، لأن قال هنا العطف على الاستعمال، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة أي ويجوز اتخاذها، فيكون قوله واتخاذها معطوف على استعمال.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
أما استعمال سائر الآنية فهذا لأن الأصل فيها الإباحة، وما يعني ما عدا الذهب والفضة كما ورد، وما عدا الأشياء المنصوص عليها الأشياء النجسة والتي سنتحدث عن بعضها في مسائل الثياب أو مسائل الجلود، فالأصل في هذه الأواني من نحاس ومن صفر ومن جلود الأصل فيها الجواز، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأواني كما ورد في أحاديث صحاح، ف في البخاري ومسلم، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم آنية الصفر توضأ منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أيضا آنية الحجر ها ويتوضأ الجفنة، وتختلف فيها يده ويد عائشة رضوان الله عليها، فتختلف فيها أيديهم ويستعملونها بالغسل. وكذلك قام إلى شن في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والشن هو إناء من الجلد، الشن إناء من الجلد، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هذا الشن وتوضأ منه، توضأ منه وهو الإداوة. وكذلك الإداوة من الجلد، كان يحملها، كنت أحمل إداوة أنا وغلام النحوي وعنزة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل في الأواني الموجودة الآن من زجاج أو من أي معدن غير الذهب والفضة، وكذلك الجلود والخشب والحجارة، الأصل في هذا الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولو كان غالي الثمن. لو كانت الصحفة أحيانا تكون من شيء أو جوهر أغلى من الذهب والفضة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز استعمالها، ولا ينظر إلى مسألة غلاء الثمن، لأن الصناعة أحيانا ونوع الجوهر قد يكون له ثمن خاص، ولكن هذا ليس مما هو يعني مشهور عند الناس، وإنما هو عند خواص الناس. بالنسبة للضرورات، وهذا أيضا سؤال طيب ملفت، يعني في مسألة استعمال السن أو الأنف أو استعمال شيء في البدن وخاصة في الأسنان بالنسبة للذهب، أولا يا أخوان الآن في وقتنا الحاضر كشف العلم والحمد لله أشياء كثيرة، فإذا وجد ما يقوم مقام الذهب أو الفضة من البورسلان مثلا وهو أغلى أصلا، يعني في نوع من البورسلان بالنسبة للذين يصنعون الأسنان أغلى من الذهب والفضة، فإذا وجد هذا النوع أو أقل منه مما يقوم مقام الذهب والفضة فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله لا في سن ولا في غيره. وإذا رخص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في أنف من فضة ثم أنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن، فذلك هو ما يوجد في ذلك الوقت، ها، ولا يقال يقاس عليه في كل زمان. لا، إذا وجد الآن يعني أنف صناعي مثلا، إذا وجد أنف صناعي ويقوم مقام يعني في الشكل أحيانا، بل هو أحيانا في الشكل أحسن من أنف الذهب والفضة، فلا يجوز العدول، لا يجوز العدول إذا وجد ما يسد الحاجة، لا يجوز العدول إلى الذهب والفضة. أما إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج إليه فما يحتاج إليه من يعني الرابط الذي يربط من أسلاك من الفضة أو الذهب، فإن هذا يعتبر من المعفو عنه لأن الحاجة داعية إليه. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، واستعمال أواني أهل الكتاب واستعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أولا بالنسبة لأواني أهل الكتاب وثياب أهل الكتاب، يتحدث أهل العلم عن هذه المسألة لأن لها أصل في الشرع، وهو ما ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني، فذكر أن قبلهم أناس من أهل الكتاب وإن لهم أواني يستعملونها، وهذه الأواني هم يأكلون يذبحون الخنزير ويشربون فيها الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستعملوها إلا ألا تجدوا إلا ألا تجدوا غيرها، فإذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها فاغسلوها واستعملوها. طيب هذا نص، هذا نص، هناك نص آخر، هناك نص آخر وارد في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنفة أو زنفة، ولا شك أن هذا يعتبر الإهالة الزنخة أو السنخة، هذا في إناء، هذه تكون في إناء من أواني اليهود، طبخت فيها وحللت فيها وكذلك دفيت فيها وقدمت وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم نظروا في هذه المسألة وفصلوا فيها الحكم. فقالوا أولا ما يتعلق بالأواني، ينظر إلى أهل الكتاب وإلى هؤلاء الكفار، فإن كان هؤلاء الكفار ممن تحل ذبائحهم كاليهود وكالنصارى في الجملة، لأن الله عز وجل ذكر أن أهل الكتاب وطعامكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فذكر أن طعام أهل الكتاب في الجملة حل للمسلمين في ذلك الزمن، ولكن أكثر من كان يخالط المسلمين في هذه البلاد هم اليهود، هم اليهود، واليهود كانوا بالنسبة لا يزالون بالنسبة لعملية الذبح ينهرون الدم ويذكرون اسم الله عز وجل، فهذا دليل على حل الذبائح. فقالوا ما كانت ما كان الأصل يعني في ما تحل ذبائحهم فهذا الأصل جوازها، الأصل جوازها طبعا ما لم تعلم النجاسة، فإذا علمت النجاسة حتى لو في إناء مسلم، لو في إناء مسلم وعلمت فيه النجاسة ما يجوز للإنسان أن يستعمله حتى يغسل الإناء، مفهوم ولا لا؟ فهذا متفق عليه ما في خلاف. طيب ما لم تحلنا ذبائحهم كأواني مثلا يعني الملحدين وكذلك بالنسبة للمجوس، فهؤلاء قال أهل العلم لا تستعمل، قول لأهل العلم لا تستعمل لنص الحديث، لا تستعملوها إلا ألا تجدوا غيرها، فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم استعملوها، هذا قول وأخذ بظاهر النص. قول آخر يقول الحديث ورد على سبب معين، وهو أنه قال يذبحون الخنزير يأكلون يعني يطبخون بها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستعملوا، فبني الحكم على هذا، بني الحكم على هذا، فما دامت وردت نصوص فيها شيء من التعارض فينظر في هذا. إن كانت هذه الأواني فيها نجاسة فالأصل ألا تستعمل حتى تغسل، إن لم يكن فيها نجاسة فالأصل الإباحة والحل، الأصل الإباحة والحل. ليش؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة ما لم يكن هناك نجاسة بيقين، ولهذا قالوا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فما دام لم نرى فيها نجاسة لكن الأولى والأفضل للإنسان أن لا يستعمل إناء من أواني أهل الكتاب حتى يغسل، يعني لو احتاج إنسان إلى إناء من أواني أهل الكتاب ولو لم يرى عليه نجاسة فإن الأولى والأفضل والأورع أن يغسله، لأنهم كما ورد في النصارى بالذات يتعبدون بالنجاسات، يعني يرون أن بقاء النجاسات عليهم من عبادتهم، يرون هذا، فالأولى أنهم متلبسون دائما بالنجاسة. طيب نأتي إلى مسألة الثياب التي ذكر، الثياب تنقسم إلى قسمين، منها الثياب التي توالي العورات ومنها الثياب التي لا توالي العورة. فأما الثياب التي لا توالي العورة ولم يكن فيها نجاسة واضحة فهذه الأصل إباحة استعمالها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ما يرد من بلاد اليمن وغيرها من قبل أن تسلم، وهؤلاء هم كانوا أهل الكتاب، فكل ما صنعه أهل الكتاب أو نسجوه فإن الأصل أنه حلال وأنه مباح وأنه لا يشترط غسله، كمن أخذ ثوبا مثلا أو يعني قماش ففصله فالأصل أنه طاهر ما لم يرى عليه نجاسة، فإن رأى عليه نجاسة غسله، والأصل الإباحة. لكن ما حصل من ثيابهم فقالوا إن كانت ليست موالية لأبدانهم فإن الأصل فيها الطهارة ويجوز استعمالها، وما غنمه المسلمون في ذلك الوقت لم يعهد أنهم كانوا يتحرزون من استعماله أو كانوا يغسلونه، ولو فعلوا ذلك لنقل إلينا ولم ينقل فيه شيء. طيب بالنسبة لما والى العورات، ما والى العورات لم يرد فيه نص عن الشارع وإنما فيه كلام لأهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أحب إلي أن من استعمل ثوبا أو سروالا مما يوالي عورة الكافر وصلى فيه أحب إلي أن يعيد، يعني ما أمره بالإعادة ولا أوجب عليه الإعادة ولا جعل ذلك يعني حراما، وإنما جعله مستكرها، جعل ذلك مستكرها، قال لأنه يوالي العورات، ولأنهم هم يتعبدون بترك النجاسة على أبدانهم، لا يتنظفون من النجاسة، فمن هذا الباب قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى في ذلك التوب.
وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
بالنسبة للميتة طبعا هذه المسألة يعني فيها كلام طويل لأهل العلم، ولكن مختصر الكلام والجمع بين الأدلة التي وردت أولا، أما بالنسبة للصوف وبالنسبة للريش وبالنسبة للأشياء كما قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأظلاف، وبالنسبة للقرون فقال هذه أصلا لا تدخلها الحياة، يعني لو أزيلت منها وهي حية فإنها لا يضرها ولا يعتبر هذا فيه حياة، لا يعتبر فيه حياة، بل الصوف يجوز جز الصوف من على الغنم وعلى المعز وعلى الإبل، ها يجوز جزه وهي حية ويستعمل، فهذا الأصل جواز استعمالها، الأصل جواز استعمالها. بالنسبة للجلد، وهذه المسألة في الحقيقة يعني مسألة مهمة، لأن الجلد الآن دخل في صناعات كثيرة كما تعرفون، وكثير من الذبائح التي تذبح الآن يمكن يكون لها حكم الميت، لأن الذبائح في وقتنا الحاضر حتى بالنسبة لأهل الكتاب التي هي في مصانع النصارى بالذات غالب هذه الذبائح تكون بالصعق الكهربائي، وما ذبح بالصعق الكهربائي ولم ينهر منه الدم فهو ميتة، هذا ميتة، يعني إذا أدخلت الدابة في الآلة فصعقتها الكهرباء وماتت وخرجت روحها قبل أن ينهر الدم فهذه تعتبر ميتة، ولهذا لابد من التحرز في مسألة الدجاج وفي مسألة اللحوم المستوردة، ولا ينبغي الاغتراب بكلمة ذبح على الطريقة الإسلامية، لأن كلمة ذبح على الطريقة الإسلامية هذه ما هي إلا مثل يعني الختم، مثل الختم يوضع أحيانا حتى على الفواكه وحتى على الأسماك يقال ذبح على الطريقة الإسلامية، وهذه من باب ترويج الصناعات وترويج أيضا المنتجات فقط، وبعض المشرفين ما يدري عن شيء ولم يرى شيء ولا يعلم عن شيء، يصدق بقدر ما تدفع له الشركة، والقدر الذي تدفع له الشركة يكتب تبيع على الطريقة الإسلامية، وليس هناك أحد الآن فيه ثقة في مسألة ذبح على الطريقة الإسلامية أبدا، اللهم إلا ما ذبح في بلاد المسلمين، ها؟ فالأصل أنها ذبيحة مسلم، ما ذبح في بلاد المسلمين فالأصل والله أعلم أنها ذبيحة مسلم على ظاهرها، وأما بلاد الكفار التي يردنا الآن منها الكثير من هذه اللحوم فالأولى تجنب هذا والابتعاد عنه. وقد تكلم في هذه المسألة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، وله رسالة في هذا، وأرسل ثقات واستقصى فوجد أن أكثر الذبائح الموجودة تذبح بالصعق الكهربائي، وأن أنواعا من الفراخ إنما لو ذبحت فإن بعضها لا يذبح، يبقى ما يمر عليه القاطع فترسل عليه المياه ويأتي وهو مغلف برقبته كامل، فينبغي الحذر من هذا، لأن أنتم تعلمون أن اللحم النابت من الحرام أو من السر النار أولى به، فينبغي للمسلم أن يتوقع قدر الاستطاعة في لو يذبح بنفسه هو أو يرى الذابح يذبح وتتوفر فيه شروط التذكية، وإلا فإنه لو أكل خبزا وشيئا غير اللحم أفضل له. هذه مسألة. المسألة الأخرى في طهور جلد الميتة وعدم طهوريته. ذكر أهل العلم، طبعا جلد الجلد الآن الذي ورد فيه الذي هو عمدة الكلام حديثان، حديث ميمونة شاة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة وهم يجرونها يرمونها يلقونها، فقال هل أخذتم جلدها فدبقتموه فانتفعتم به، وفي لفظ هل أخذتم أو أخذوا إهابها، فهو الجلد قبل الدبق يسمى إهابة، قال فدبغتموه فانتفعتم به. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الآن من الميتة ذكر إيش؟ الجلد، وذكر الدباغ، وذكر الانتفاع. في حديث عبد الله بن عكيب، وهذا الحديث أيضا يعتبر معارض لحديث ميمون شات ميمون، وهو أنه قال لا تنتفعوا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال وكان هذا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. وكان الإمام أحمد يذهب إلى هذا الحديث ويرى أنه هو الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نظر إلى الاضطراب في هذا الحديث، الاضطراب في سنده، فإنه روي مرة يعني عن معروفين ومرة روي عن مجهولين عن أشياخ من جهينة، فهؤلاء الأشياخ لم يرد أسماءهم، وإذا لم يعرف فإنه يعتبر جهالة والجهالة تضر. فرأى الإمام أحمد أن هذا اضطراب، مرة روي عن هؤلاء ومرة روي عن هؤلاء، فقال هذا اضطراب فيه، فتركه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحديث ميمون حديث متفق على صحته، ولا يعارض حديث عبد الله بن عكيب، لأن هذا حديث في الصحيحين، ولا يمكن أيضا أن يقال بالنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر في هذا في الميتة قال هل أخذتم به فدبغتموه فانتفعتم به، فدل على أن الدباغ له أثر، أن الدباغ له أثر في تطهير جلد الميتة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، ولا يقاس عليه أيضا، لا يقاس على هذا غير مأكول اللحم، يعني مثلا الحمار، الحمار لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإذا ذبح وذكي هل زكاته وذبحه يعتبر تطيبا لجلده؟ لا يعتبر تطيبا لجلده، بل يعتبر جلده نجس، يعني في هذه الحالة الدباغ لا يطهره، الدباغ لا يطهره. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في مسألة الدباغ. لكن هل نعتبر مثل هذا إذا كان الحيوان طاهر حال الحياة، إذا كان الحيوان طاهر حال الحياة هل يعتبر جلده حال الممات، يعني يعتبر بعد مماته يصح استعماله؟ لم يرد فيه نص، لكن لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، وكان الحمار يعني ليس عليه عريا، كان عريا وركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سينتقل من عرقه إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو ثيابه، فلو كان نجسا ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام طاهر حتى يعني يتخلله هذا الشيء المحشو فيه، ثم بعد ذلك تبقى نكهته، يعني نكهة القرض أو نكهة أيضا الشف تبقى في الإناء، ولهذا قالوا حتى لونه لا يغير. وبعضهم يستعمل أيضا القطران في هذا، فإنه كله يعتبر دباغا له. وأما دباغ كل شيء بحسب، قالوا وأما بالنسبة للكرش وهي تكون للحيوانات المشترة، وكذلك الأمعاء، فإذا وضعت في الوتر، إذا وضعت في وتر القوس فإنه دباغ لها، لأنها يعني لا يمكن أن يجرى عليها الدباغ الذي يجرى على الجلد، ولكن إذا وضعت في الوتر، في وتر القوس، فوضعها كذلك يعتبر دباغا لها.
كل ميتة نجسة إلا الآدمي.
وهذه قوله وكل ميتة نجسة، يقصد بهذا يعني أنه لا لو وقعت لو وقع الحيوان الذي يعيش في البر مثلا وسقط في الماء فإنه يعتبر نجس، يعتبر نجس. فإذا يعني بقي في الماء حتى غير طعمه أو لونه أو ريحه فإنها تغير بنجاسة، يعتبر تغير بنجاسة. طيب بالنسبة لهذه الميتات التي تكون لها نفس سائلة، ما كان له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة كما سيأتي سيذكر الحكم فيه ونفصل القول فيه. قوله إلا الآدمي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إذن هذا بالنسبة للمؤمن. طيب بالنسبة للكفار، هل أجسادهم تعتبر يعني وهم ميت إذا ماتوا هل تعتبر نجسة؟ لا تعتبر نجسة، الآدمي لا ينجس، لا ينجس ينجسه الموت، بل هم حال الحياة. كان أثمام بن عثاب ربط في سارية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر قبل أن يسلم، ولو كان نجسا ما ربطه، ودخل وفد النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأذن لهم أن يصلوا إلى جهة كنائسهم، فهذا فيه دلالة على أن الكافر أيضا لا يعتبر نجسا، الآدمي لا يعتبر نجس، ولكن لأنهم لا يتورعون عن النجاسات تتوقى ملابسهم وأوانيهم إذا استعملوا، يعني توقيها لا لأن ذواتهم نجسة ولكن لأنهم يستعملون النجاسات ويرون أنها عبادة، بقاء النجاسات على ثيابهم وعلى أبدانهم تعتبر عبادة.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
يقصد بهذا يعني البحر فيه حيوانات كالبر، وحيوانات البحر أيضا متنوعة، فالجمهور من أهل العلم والمحققين على أن حيوانات البحر التي تعيش فيه كلها حلال، أكلها حلال مهما كان نوعها، وإن سمي بكلب البحر وإن سمي أيضا بثعبان البحر فالأصل أنه مباح، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم عاما فقال هو الطهور ماؤه، يعني يغتسل به وكذلك يتوضأ منه وتغسل به النجاسات، وكذلك الحل ميتته. وألقى البحر عنبرة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجدوها على الساحل أو خارج الساحل مرمية ولا بد أن تفارق الحياة فور خروجها من الماء كما تعلمون، وأكلوها جلسوا يأكلون منها فترة من الزمن، فهذا دليل على إباحتها، هذا دليل على إباحتها ولو كانت ميتة، لو كانت ميتة طاهرة، لكن ما كان يعيش في البر ويدخل الماء أو سقط فيه ووجد طافيا فالأصل أنه يعتبر نجس، والحديث رواه الترمذي وحسن.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات،
ما لا نفس له سائلة يقصد بهذا يعني مثل الذباب والبعوض، هذه لا يسمى لها نفس سائلة، النفس السائلة يعني الروح عندما تخرج يكون لها جرم، يكون لها جرم، لأن النفس إذا خرج أن الروح إذا خرج تبعه البصر، تبعه البصر، فلولا أن له جرم ولولا أن له ويرى ما تبعه البصر، ما تبعه البصر، والأطفال يرى أيضا إذا خرجت نفس الطفل تكون فيه مثل الفقاعات تخرج أحيانا من أنفه، فإذا هذا معنى السيلان، هذا معنى السيلان، وإلا فحقيقة الروح لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهذا بالنسبة لما له نفس سائلة أي روح تخرج منه، أما ما ليس له روح تخرج منه ويمثل لذلك بالذباب ومثل لذلك بالبعوض وما أشبه ذلك، لكن قالوا تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون نجس ومنها ما لا يكون كذلك، فما كان نجسا مثل الصراصير التي تخرج من الكنف من الحمامات وما أشبهها فهذه نجس إذا سقطت في الماء فالأولى عدم استعمالها، لأنها تدخل في أماكن النجاسة، تدخل في أماكن النجاسة وتتلوث يعني أيديها وأرجلها وأفواهها بالنجاسة. ثم ما كان له يعني نفس ويستعمل النجاسة أحيانا مثل الهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولكن هذا في جملة الأمر. أما إذا رؤية في فمها نجاسة ورأى النجاسة تقع في الماء فإنه لا يستعمل هذا الماء، لا يستعمل الماء، ولكن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما يعني تعم به البلوى، ما تعم به البلوى وما لا يرى فيه أثر من النجاسات، وإلا فهي تأكل النجاسة. النوع الثاني الطاهرات التي ليست نجسة كالذباب وكالبعوض وما أشبهها. قالوا ما ورد فيه نص عن الشارع يستعمل ما ورد فيه، فقد ورد في الذباب في مقله أنه ينقل بمعنى يغمس إذا وقع في الإناء، ها فلينقله ثلاثا فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء، يتقي بالذي فيه الداء، فإذا قمس وضع نزل منه الدواء في الجناح الآخر ثم أصبح فيه متضادات ومقابلات، واحد يقابل الآخر، فعندئذ وخاصة قد يقع في شيء ثمين مثل السمن مثل العسل، ففي هذه الحالة قد يكون فيه حرج في إلقائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلينقله، يعني هذا. والحديث الذباب فيه كلام، ولكن أصح أقوال أهل العلم إن شاء الله أنه حديث حسن لا ينزل عن درجة الحسن، إن لم يكن صحيحا فهو حسن، ولو لغيره فإنه يعمل به على الصحيح، وما عدا ذلك من البعوض وغيره فإنه لا يعتبر نجسا. هذا أكثر ما يتعلق بدرس هذا اليوم، حتى يعني يتخلله هذا الشيء المحشو فيه، ثم بعد ذلك تبقى نكهته، يعني نكهة القرض أو نكهة أيضا الشف تبقى في الإناء، ولهذا قالوا حتى لونه لا يغير. وبعضهم يستعمل أيضا القطران في هذا، فإنه كله يعتبر دباغا له، وأما دباغ كل شيء بحسب. قالوا وأما بالنسبة للكرش وهي تكون للحيوانات المشترة وكذلك الأمعاء، فإذا وضعت في الوتر، إذا وضعت في وتر القوس فإنه دباغ له، ها؟ لأنها يعني لا يمكن أن يجرى عليها الدباغ الذي يجرى على الجلد، ولكن إذا وضعت في الوتر، ها، في وتر القوس، فوضعها كذلك يعتبر دباغا لها.
كل ميتة نجسة إلا الآدمي.
وهذه قوله وكل ميتة نجسة، يقصد بهذا يعني أنه لا، لو وقع الحيوان الذي يعيش في البر مثلا وسقط في الماء فإنه يعتبر نجس، يعتبر نجس، فإذا يعني بقي في الماء حتى غير طعمه أو لونه أو ريحة فإنها تغير بنجاسة، يعتبر تغير بنجاسة. طيب بالنسبة لهذه الميتات التي تكون لها نفس سائلة، ما كان له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة كما سيأتي سيذكر الحكم فيه ونفصل القول فيه. قوله إلا الآدمي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إذن هذا بالنسبة للمؤمن. طيب بالنسبة للكفار، هل أجسادهم تعتبر يعني وهم ميت إذا ماتوا هل تعتبر نجسة؟ لا تعتبر نجسة، الآدمي لا ينجس، لا ينجس ينجسه الموت، بل هم حال الحياة. كان أثمام بن عثاب ربط في شريط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر قبل أن يسلم، ولو كان نجسا ما ربطه، ودخل وفد النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأذن لهم أن يصلوا إلى جهة كنائسهم، فهذا فيه دلالة على أن الكافر أيضا لا يعتبر نجسا، الآدمي لا يعتبر نجس، ولكن لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، ها، تتوقى ملابسهم وأوانيهم إذا استعملوا، يعني توقيها لا لأن ذواتهم نجسة، ولكن لأنهم يستعملون النجاسات ويرون أنها عبادة، بقاء النجاسات على ثيابهم وعلى أبدانهم تعتبر عبادة.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته،
يقصد بهذا يعني البحر فيه حيوانات كالبر، وحيوانات البحر أيضا متنوعة. فالجمهور من أهل العلم والمحققين على أن حيوانات البحر التي تعيش فيه كلها حلال، أكلها حلال مهما كان نوعها، وإن سمي بكلب البحر وإن سمي أيضا بثعبان البحر، فالأصل أنه مباح. هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم عاما فقال هو الطهور ماؤه، يعني يغتسل به وكذلك يتوضأ منه وتغسل به النجاسات، وكذلك الحل ميتته. وألقى البحر عنبرة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجدوها على الساحل أو خارج الساحل مرمية، ولا بد أن تفارق الحياة فور خروجها من الماء كما تعلمون، وأكلوها، جلسوا يأكلون منها فترة من الزمن. فهذا دليل على إباحتها، هذا دليل على إباحتها ولو كانت ميتة، لو كانت ميتة طاهرة. لكن ما كان يعيش في البر ويدخل الماء أو سقط فيه ووجد طافيا فالأصل أنه يعتبر نجس، والحديث رواه الترمذي وحسن.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
ما لا نفس له سائلة، يقصد بهذا يعني مثل الذباب والبعوض، هذه لا يسمى لها نفس سائلة. النفس السائلة يعني الروح عندما تخرج يكون لها جرم، يكون لها جرم، لأن النفس إذا خرج، أن الروح إذا خرج تبعه البصر، تبعه البصر، فلولا أن له جرم ولولا أن له ويرى ما تبعه البصر، ها ما تبعه البصر. والأطفال يرى أيضا إذا خرجت نفس الطفل، ها تكون فيه مثل الفقاعات تخرج أحيانا من أنفه. فإذا هذا معنى السيلات، هذا معنى السيلات، وإلا فحقيقة الروح لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا بالنسبة لما له نفس سائلة أي روح تخرج منه، أما ما ليس له روح تخرج منه ويمثل لذلك بالذباب ومثل لذلك بالبعوض وما أشبه ذلك. لكن قالوا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون نجس ومنها ما لا يكون كذلك. فما كان نجسا مثل الصراصير التي تخرج من الكنف من الحمامات وما أشبهها فهذه نجس إذا سقطت في الماء فالأولى عدم استعمالها، لأنها تدخل في أماكن النجاسة، تدخل في أماكن النجاسة وتتلوث يعني أيديها وأرجلها وأفواهها بالنجاسة. ثم ما كان له يعني نفس ويستعمل النجاسة أحيانا مثل الهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولكن هذا في جملة الأمر. أما إذا رؤية في فمها نجاسة ورأى النجاسة تقع في الماء فإنه لا يستعمل هذا الماء، لا يستعمل الماء، ولكن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما يعني تعم به البلوى، ما تعم به البلوى وما لا يرى فيه أثر من النجاسات، وإلا فهي تأخذ النجاسة. النوع الثاني الطاهرات التي ليست نجسة كالذباب وكالبعوض وما أشبهها، قالوا ما ورد فيه نص عن الشارع يستعمل ما ورد فيه، فقد ورد في الذباب في مقله أنه ينقل بمعنى يغمس إذا وقع في الإناء ها فلينقله ثلاثا، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء، يتقي بالذي فيه الداء. فإذا غمس وضع نزل منه الدواء في الجناح الآخر ثم أصبح فيه متضادات ومقابلات، واحد يقابل الآخر، فعندئذ وخاصة قد يقع في شيء ثمين مثل السمن مثل العسل، ففي هذه الحالة قد يكون فيه حرج في إلقائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلينقله يعني هذا. والحديث الذباب فيه كلام، ولكن أصح أقوال أهل العلم إن شاء الله أنه حديث حسن لا ينزل عن درجة الحسن، إن لم يكن صحيحا فهو حسن، ولو لغيره فإنه يعمل به على الصحيح. وما عدا ذلك من البعوض وغيره فإنه لا يعتبر نجسا. هذا أكثر ما يتعلق بدرس هذا اليوم، حتى يعني يتخلله هذا الشيء المحشو فيه، ثم بعد ذلك تبقى نكهته، يعني نكهة القرض أو نكهة أيضا الشف تبقى في الإناء، ولهذا قالوا حتى لونه لا يغيره. وبعضهم يستعمل أيضا القطران في هذا، فإنه كله يعتبر دباغا له. وأما دباغ كل شيء بحسب، قالوا وأما بالنسبة للكرش وهي تكون للحيوانات المجترة وكذلك الأمعاء، فإذا وضعت في الوتر، إذا وضعت في وتر القوس فإنه دباغ له، ها؟ لأنها يعني لا يمكن أن يجرى عليها الدباغ الذي يجرى على الجلد، ولكن إذا وضعت في الوتر، ها، في وتر القوس، فوضعها كذلك يعتبر دباغا لها.
كل ميتة نجسة إلا الآدمي.
وهذه قوله وكل ميتة، وكل ميتة ما، وكل ميتة نجسة، يقصد بهذا يعني أنه لا، لو وقع الحيوان الذي يعيش في البر مثلا وسقط في الماء فإنه يعتبر نجس، يعتبر نجس. فإذا يعني بقي في الماء حتى غير طعمه أو لونه أو ريحه فإنها تغير بنجاسة، يعتبر تغير بنجاسة. طيب بالنسبة لهذه الميتات التي تكون لها نفس سائلة، ما كان له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة كما سيأتي سيذكر الحكم فيه ونفصل القول فيه. قوله إلا الآدمي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إذن هذا بالنسبة للمؤمن. طيب بالنسبة للكفار، هل أجسادهم تعتبر يعني وهم ميت إذا ماتوا هل تعتبر نجسة؟ لا تعتبر نجسة، الآدمي لا ينجس، لا ينجس ينجسه الموت، بل هم حال الحياة. كان أثمام بن أثام ربط في شريعة نسج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر قبل أن يسلم، ولو كان نجسا ما ربطه، ودخل وفد النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأذن لهم أن يصلوا إلى جهة كنائسهم، فهذا فيه دلالة على أن الكافر أيضا لا يعتبر، لا يعتبر نجسا، الآدمي لا يعتبر نجس، ولكن لأنهم لا يتورعون عن النجاسات، ها، تتوقى ملابسهم وأوانيهم إذا استعملوا، يعني توقيها لا لأن ذواتهم نجسة، ولكن لأنهم يستعملون النجاسات ويرون أنها عبادة، بقاء النجاسات على ثيابهم وعلى أبدانهم تعتبر عبادة.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
يقصد بهذا يعني البحر، البحر فيه حيوانات كالبر، وحيوانات البحر أيضا متنوعة، فالجمهور من أهل العلم والمحققين على أن حيوانات البحر التي تعيش فيه كلها حلال، أكلها حلال مهما كان نوعها، وإن سمي بكلب البحر وإن سمي أيضا بثعبان البحر فالأصل أنه مباح، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم عاما فقال هو الطهور ماؤه، يعني يغتسل به وكذلك يتوضأ منه وتغسل به النجاسات، وكذلك الحل ميتته. وألقى البحر عنبرة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجدوها على الساحل أو خارج الساحل مرمية، ولا بد أن تفارق الحياة فور خروجها من الماء كما تعلمون، وأكلوها، جلسوا يأكلون منها فترة من الزمن، فهذا دليل على إباحتها، هذا دليل على إباحتها ولو كانت ميتة، لو كانت ميتة طاهرة، لكن ما كان يعيش في البر ويدخل الماء أو سقط فيه ووجد طافيا فالأصل أنه يعتبر نجس. والحديث رواه الترمذي وحسن.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
ما لا نفس له سائلة، يقصد بهذا يعني مثل الذباب والبعوض، هذه لا يسمى لها نفس سائلة، النفس السائلة يعني الروح عندما تخرج يكون لها جرم، يكون لها جرم، لأن النفس إذا خرج، أن الروح إذا خرج تبعه البصر، تبعه البصر، فلولا أن له جرم ولولا أن له ويرى ما تبعه البصر، ها، ما تبعه البصر. والأطفال يرى أيضا إذا خرجت نفس الطفل، ها، تكون فيه مثل الفقاعات تخرج أحيانا من أنفه، فإذا هذا معنى السيلان. هذا معنى السيلان، وإلا فحقيقة الروح لا يعلم حقيقتها وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا بالنسبة لما له نفس سائلة، أي روح ها تخرج منه. أما ما ليس له روح تخرج منه، ويمثلوا لذلك بالذباب، ومثلوا لذلك بالبعوض وما أشبه ذلك. لكن قالوا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون نجس، ومنها ما لا يكون كذلك. فما كان نجسا مثل الصراصير التي تخرج من الكنف من الحمامات وما أشبهها، فهذه نجس إذا سقطت في الماء فالأولى عدم استعمالها، لأنها تدخل في أماكن النجاسة، تدخل في أماكن النجاسة وتتلوث يعني أيديها وأرجلها وأفواهها بالنجاسة. ثم ما كان له يعني نفس ويستعمل النجاسة أحيانا مثل الهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولكن هذا في جملة الأمر. أما إذا رؤي في فمها نجاسة ورأى النجاسة تقع في الماء فإنه لا يستعمل هذا الماء، لا يستعمل الماء، ولكن إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما يعني تعم به البلوى، ما تعم به البلوى وما لا يرى فيه أثر من النجاسات، وإلا فهي تأكل النجاسة. النوع الثاني الطاهرات التي ليست نجسة كالذباب وكالبعوض وما أشبهها، قالوا ما ورد فيه نص عن الشارع يستعمل ما ورد فيه، فقد ورد في الذباب في مقله أنه ينقل، بمعنى يغمس إذا وقع في الإناء، ها فلينقله ثلاثا فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء، يتقي بالذي فيه الداء. فإذا قمس وضع نزل منه الدواء في الجناح الآخر ثم أصبح فيه متبادلات ومقابلات، واحد يقابل الآخر، فعندئذ وخاصة قد يقع في شيء ثمين مثل السمن مثل العسل، ففي هذه الحالة قد يكون فيه حرج في إلقائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليمقله، يعني هذا. والحديث الذباب فيه كلام، ولكن أصح أقوال أهل العلم إن شاء الله أنه حديث حسن لا ينزل عن درجة الحسن، إلا أن يكون صحيحا فهو حسن، ولو لغيره فإنه يعمل به على الصحيح. وما عدا ذلك من البعوض وغيره فإنه لا يعتبر نجسا. هذا أكثر ما يتعلق بدرس هذا اليوم.